الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 58 بعد 100 الأولى، في 3 من شهر ربيع الثاني لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر أخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخت رمزت لنفسها بهاء ألف، تقول: إذا كنت أقرئ أبنائي أذكار النوم عند نومهم ويرددونها خلفي من باب تعليمهم وتعويدهم عليها، فهل يلزمني أن أقولها مرة أخرى لنفسي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإنه يفرق بين قول الأذكار على وجه التعليم وقول الأذكار على وجه التعبد. فإن كانت الأم إنما تعلم أبناءها ماذا يصنعون وماذا يقولون عند نومهم، وأتت معهم عند الفراش وقالت لهم قولوا كذا وكذا وهم يرددون خلفها وهي لم تنم بعد، فإنه يشرع لها أن تعيد هذه الأذكار إذا أتت إلى النوم، لأن هذه الأذكار إذا أخذ الواحد مضجعه، والأم إنما تعلم أبناءها ولم تأخذ مضجعها بعد، فإذا أرادت أن تنام وأخذت مضجعها فلتعد هذه الأذكار. ففرق بين التعليم وبين التعبد بذلك عند النوم وعند الإضجاع. اللهم إلا إذا كانت هي ستنام معهم وهي مضجعة معهم ثم تقول وهم يقولون وراءها، فلا يلزمها حينئذ الإعادة. إذن يفرق بينما إذا كانت الأم تعلم ولم تأخذ مضجعها، وبين إذا كانت الأم تعلم وهي تأخذ مضجعها. فإذا كانت أخذة مضجعها وقالت الأذكار ورفعت صوتها وأبناؤها يرددون خلفها، فإنها لا تعيد ذلك مرة ثانية. أما إذا كانت تعلمهم في سريرهم ثم عادت لتأخذ مضجعها، فإنها تقول هذه الأذكار مرة ثانية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الابنة سارة، تقول: هل يجوز تسمية البنات باسم إيمان؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى ألا يكون ذلك، حتى إذا قيل هل إيمان موجودة فيقال ليست موجودة أو لا يوجد إيمان أو غير ذلك، فالأولى ترك ذلك وأن نتسمى بالأسماء التي دلنا عليها الشارع كعبد الله وعبد الرحمن وما عبد لله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للبنات قيل أيضا ما صدر بأمة الله وأمة الجبار وأمة الرحمن قياسا على عبد الله وعبد الرحمن، أو كذلك تكون من أسماء النساء النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وخديجة وزينب وحفصة وغير ذلك، وكذلك أيضا نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعالمات الفضليات من هذه الأمة. لكن لو تسمت بإيمان فهو مكروه فقط وقيل جائز، والأولى ترك ذلك قياسا على رباح ويسار وما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإن كان النهي للتنزيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أبي بدوي من الأخ عبد العزيز، يقول: في هذه الآونة ينشر الحزبيون فتوى للعلامة العثيمين في جواز أو وجوب دخول البرلمانات لتعليمهم وللإنكار عليهم وغير ذلك، وقد فتن البعض بهذه الشبهة، فما توجيهكم ونصيحتكم؟
الحمد لله رب العالمين، قد بينا هذا تكرارا ومرارا توجيه فتاوى علمائنا من العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ومن غيره من أهل العلم الذين ظاهروا كلامهم قد أخذه الحزبيون في جواز دخول البرلمان والمشاركة فيه مع ما فيه من المخالفات. ونقول ابتداء قبل الجواب عن ذلك، نقول ابتداء على كل طالب علم يريد النجاة أو على كل مسلم يريد النجاة أن يسأل عن دينه ليعمل به على الوفق على وفق ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان عاميا فإنه يسأل من يثق في دينه، ويسأل العالم الذي يظن أنه على دين وعلى علم وعلى ورع ليعمل بفتواه، وعهدة هذا العامي على العالم. وأما إذا كان طالب علم فإن بحثه يكون عن الدليل، يسأل عن الدليل ليعمل به، لا ليتتبع كلام أهل العلم، ليتتبع رخصهم أو يتتبع زلاتهم من أجل أن يشفي شيئا في صدره وعنده، فهذا يكون من الزائغين. والله سبحانه وتعالى قد ذكر عن أهل الشبهات أنهم يقولون، قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فكما يتبع البعض النصوص من باب الفتنة وباب ابتغاء التأويل، فكذلك بعض الناس يتبع كلام العلماء لا من باب إكرام هؤلاء العلماء والأخذ بكلامهم لما ظهر الدليل في كلامهم، وإنما من أجل أن يستدل على معتقده السابق، فهؤلاء يعتقدون أولا ثم يستدلون. والذين استدلوا بفتاوى هؤلاء العلماء من العلامة العثيمين وغيرها، هذه الفتاوى قديمة، وكان من قبل كانت هذه الفتاوى من قبل ليست محل القبول عندهم وليست محل الاقتداء عندهم، فقد كان الإخوان المفسدون يدخلون الانتخابات، وكان هؤلاء يحاربون الإخوان المفسدين، والفتاوى كانت موجودة، فعلام لم يستدلوا بذلك. ولهذا لما سئل العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال هؤلاء يرفضون فتاوى العلماء لما أتى العلماء بجواز الاستعانة بالأمريكان للضرورة والحاجة، رد هؤلاء فتاوى العلماء، فعلام يستدلون بها اليوم. الأمر الذي بعد ذلك أن العالم إذا أفتى بموجب ما عنده من دليل حتى ولو خالف الصواب، فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما التابع إذا عرف خطأ الشيخ ثم تبعه لأنه شيخ ولأنه أفتى بهذه الفتوى مع علم أن هذه الفتوى تخالف النص، فإنه يكون مأزورا. فالمجتهد يكون معذورا لأنه أفرغ وسعه في الوصول إلى الحق، والمتبع يكون مأزورا لأنه اتبع الشيخ مع علمه بمخالفة الدليل. فليس ينجيك يا عبد الله أن تتبع فتوى العثيمين أو أن تتبع فتوى ابن باز أو أن تتبع فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وأنت تعلم أنها تخالف الدليل، إذا كانت تخالف الدليل لكي تكفر سواد استدلالك على معتقدك السابق. ثم بعد ذلك نأتي إلى خصوص الفتوى، فتوى علمائنا جميعا سواء مما أثر عن ابن عثيمين في هذه الفتوى وغير ابن عثيمين من بعض فتاوى اللجنة الدائمة وبعض فتاوى العلامة ابن باز رحم الله الجميع. هذه الفتاوى مبناها كلها على أنها من باب إنكار المنكر وإزالة المنكر من غير منكر. أعود فأقول كلها من باب إنكار المنكر وإزالة المنكر من غير منكر. هاتوا لنا فتوى لأحد من هؤلاء العلماء في جواز العمل بالديمقراطية، هاتوا لنا ذلك. هاتوا لنا فتوى بجواز القسم على احترام القانون الوضعي، هاتوا لنا فتوى من هؤلاء العلماء بجواز دخول المرأة إلى البرلمان، هاتوا لنا فتوى من هؤلاء العلماء بتكوين الأحزاب، هاتوا لنا فتوى من العلماء بعدم الإنكار على الأحزاب تحت ميثاق الشرع، هاتوا لنا فتوى من هؤلاء العلماء أن شيئا من الشريعة قد يعرض على المجموع إما أن يوافقوا على تطبيقه وإما أن يرفضوا ذلك. هاتوا لنا فتاوى العلماء في ذلك، هل أحد أفتى بهذا؟ الجواب لا،
بل العلماء يحرمون هذا. ولهذا سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن جواز القسم على الدستور الوضعي، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقالوا العمل بالقانون الوضعي لا يجوز من غير قسم، فكيف إذا كان ذلك مع القسم؟ والعلامة العثيمين وغيره يمنعان أيضا تولية المرأة في هذا البرلمان وغيره من الولاية العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عند البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولم يفت أحد من العلم بذلك. أما فتاوى علمائنا فبحسب ما رفع لهم أن هناك ضررا سيزال، وأن هناك شريعة ستطبق وغير ذلك، وأن هناك ضررا سيخفف، فقالوا بالدخول من باب تخفيف الضرر. وهذه الفتوى نصا التي يستدل بها هؤلاء من كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه الذي قال بالدخول بل قال بوجوب ذلك إذا كان هذا من باب إنكار المنكر، وإذا كان هذا من باب الإنكار على المفسدين وعدم موافقتهم على ما هم عليه، حتى إنه قال فإذا قال قائل لكن المفسدين كثر، قال رحمه الله تعالى: لكن الواحد قد يتكلم بالحق وقد يقرر الحق فتكون له الغلبة. انظروا إلى موسى عليه السلام، هكذا يقول الشيخ العثيمين، انظروا إلى موسى عليه السلام ماذا أثرت كلمته وماذا أثرت دعوته في صحرة فرعون، حتى كانوا في أول النهار على الكفر ثم صاروا في آخر النهار على الإيمان. هكذا يقول العثيمين، ما قال بأن موسى عليه السلام يصنع السحر من أجل أن يؤثر في الصحراء، ولا قال يفعل الباطل من أجل باطل. وأما هؤلاء فأخذوا مثل هذا الكلام، أخذوا كلمة واحدة وهي الدخول، ولم يراعوا شروط العلماء في إنكار المنكر وإزالة المنكر أو تخفيف المنكر من غير منكر. فما قاله العثيمين رحمه الله وغيره من العلماء هو ما فعله يوسف عليه السلام حين دخل في ولاية الكافر وتولى في ولاية الكافر. لكن تولى ليعاون الكافر على كفره؟ الجواب لا. ليعاون الكافر على باطله؟ الجواب لا. وإنما قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حين قال له هذا الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، فأقام العدل صلى الله عليه وسلم من غير ظلم ولا حيف. هكذا فتاوى علمائنا، وبيننا وبينكم نصوص هذه الفتاوى. ففتاوى علمائنا رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي قائمة على ذلك. ومع ذلك لو كنا عند علمائنا لقلنا بأنه لا يسمح لهم بالكلام بموجب قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، لأن ذلك ممنوع، وإنما يتكلم بالقانون والمادة. لو كنا عند علمائنا لقلنا بأنه لا يسمح بالدخول إلا إذا أقسم على الدستور، لا يسمح بالدخول إلا إذا أدخل المرأة معه، فيكون هذا من باب ولاية المرأة، فأي مصلحة ترجى إذا ارتكبت كل هذه المفاسد؟ وإنما المفاسد التي يريد علماؤنا إزالتها إنما هي دون ذلك بكثير. فلا بد أن نفقه كلام علمائنا، ولا بد أن نوجه فتاوى علمائنا. ومع ذلك نقول في النهاية، ولو أفتى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بخلاف هذا وبما أنتم عليه، لرددنا على ابن عثيمين رحمه الله تعالى على جلالة قدره كما نرد عليكم، فالحق أحق أن يتبع. وإذا كان من هو أجل من العثيمين رحمه الله تعالى، الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، كل يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، فكيف إذا أفتى العثيمين رحمه الله تعالى بخلاف هذا؟ فلسنا الذين نعتقد أولا ثم نستدل ثم نستدل ثانيا، بل إنني أختم قائلا: إنكم أنتم أنفسكم الذين رددتم عن هذه الشبهات يوم أن لم تكونوا في البرلمانات، فلما دخلتم إلى البرلمانات اصطحبتم ما كنتم تنكرونه من قبل، وصرتم تبدلون في دين الله عز وجل الذي كنتم تفتون به، وفتاويكم موجودة، وقد رددنا عليكم بنصها. هذا رد تفصيلي على الاستدلال بهذه الفتوى، فلا تعد أن تكون استدلالات من أهل الشبهات الذين سماهم الله عز وجل في كتابه، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ مؤمن، يقول: هل دفع وصل الكهرباء للمحصل داخل المسجد يدخل في البيع والشراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى والأفضل ألا نجعل شيئا من ذلك في مساجدنا، وإنما المساجد بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى وما والاه من العلم النافع، وإذا وقع شيء من الكلام المباح فلا إشكال في ذلك، فلقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيذكرون أمر الدنيا فيضحكون ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن نجنب المساجد هذه الأشياء، لكن مع ذلك دفع هذه الفاتورة ليس من البيع والشراء في المساجد، لأنها ليست بيعا ولا شراء، وإنما هي تسديد دين، وتسديد الدين لا بأس به إذا كان في المسجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزم من الأخ كامل، يقول: طفل ولد بمرض ما ومنذ مدة طويلة وضع على أجهزة التنفس الصناعي، ويخبر الأطباء بإمكانية إجراء عملية له، لكن نسبة نجاحها قليلة جدا، فهل يجوز رفع أجهزة التنفس والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، مسألة رفع أجهزة الإنعاش والتنفس عن المرضى مسألة فيها تفصيل، أما إذا كان وضع هذه الأجهزة إنما هو صالح ونفع للحالة والحالة خذ علاجها ولا إشكال في ذلك، فإنه لا يجوز رفع هذه الأجهزة ولا منع الدواء عنه. أما إذا وصلنا إلى حالة في الطب ميؤوس منها، وأقول في الطب لأن الله على كل شيء قدير، قد يؤس منها وأن هذه الأجهزة لا تنفعه، وإذا رفعت هذه الأجهزة فإنه يموت بعد دقائق، فمثل هذه الحالة قد اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال لا ترفع هذه الأجهزة إلا إذا تعطلت وظائف دماغه تعطلا نهائيا، حينئذ ترفع هذه الأجهزة. ومن أهل العلم من قال بأن الحالة إذا شهد ثلاثة من الأطباء الثقات أنه قد يؤس منها وأن ذلك لا ينفعه بحسب ما عندهم من الطب ولم يعد قابلا للعلاج وأن الموت محقق بحسب ما يرون، فحينئذ يجوز رفع هذه الأجهزة، لأنه برفعها سيؤدي ذلك إلى موته، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة، فقد ذكرت حالات يجوز فيها رفع أجهزة الإنعاش، منها قالوا إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات، وكذلك قالوا أيضا إذا كان المريض قد مرض مرضا مستعصيا غير قابل للعلاج وأن الموت محقق بشهادة ثلاثة أيضا من الأطباء المختصين الثقات، والذي تطمئن إليه النفس أننا لا نرفع هذه الأجهزة إلا إذا تعطلت وظائف دماغه تعطلا نهائيا، ولكن القول إذا بأنه إذا كان غير قابل للعلاج وأن الموت محقق وإنما يعمل بهذه الأجهزة الآلية، فإذا رفعت هذه الأجهزة ثم مات فإن هذا القول أيضا له حظ من النظر، لكن الاحتياط في مثل هذه الأمور هو الواجب، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيز من الأخ كامل، يقول: رجل مات وترك خالة وأولاد خالة ذكورا وإناثا، ويوجد أخ مفقود منذ 10 سنوات، فكيف تقسم التركة في هذه الحالة؟
الحمد لله رب العالمين، أما هذا المفقود فإنه له تعلق بإرثه وبميراثه، أما هذا المفقود فيما تعلق بإرثه، والذين يرثون الآن هم من الأرحام فهم أولاد الخالة أو الخالة أو غير ذلك، ثم أخ مفقود، وهذا الأخ هو الذي سيرث التركة لأن ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود أحد من العصبات، فحينئذ ماذا نقول في هذا المفقود وفي ميراث هذا المفقود؟ فإن الميراث قد تحقق لهذا المفقود لكنه فقد وليس موجودا، فماذا نصنع ونحن لا نعرف مكانه؟ ماذا نصنع؟ نقول هذا مرجعه عند الفقهاء، إذا يؤس منه فإنه يورث ويلغى ميراثه إذا يؤس منه، لكنهم وضعوا لذلك مددا طويلة، بعضهم أوصلها إلى أن يصل عمره إلى 90 سنة، والذي عليه العمل عند العلماء الآن وفي العصور المتأخرة، وهو الذي يتفق مع الأصول العامة للشريعة، أن هذا المفقود يرفع أمره إلى القاضي وإلى المحكمة، وإنهم يقومون بالتحري لا سيما مع هذه الوسائل المتيسرة الآن إذا كان قد فقد في بلدنا أو في بلاد أخرى عبر الوزارات وعبر أجهزتهم من العلاقات الخارجية. فإذا حكم القاضي بناء على هذه بموته فحينئذ يورث، وحينئذ تطلق امرأته وغير ذلك من الأحكام، ولا ننتظر حتى يصل إلى ما كان عند فقهائنا الأوائل أن يصل إلى 90 سنة أو إلى أقل أو غير ذلك، وإنما يرجع في ذلك إلى حكم القاضي. فترفع قضية المفقود إلى القاضي، فإن أصدر القاضي حكما بوفاته ترتب على ذلك الأحكام. فإن حكم القاضي في مسألتنا التي معنا بأنه قد مات، فحينئذ من يرثه؟ الآن في هذه المسألة لا يرثه عندنا إلا ذو الأرحام، وميراث ذوي الأرحام قد اختلف أهل العلم فيه. فمنهم من قال بأن ذوي الأرحام يرثون ويقومون مقام من يدلون به إلى الميت، ومنهم من قال بأن الميراث إنما يذهب به إلى بيت مال المسلمين. فهما قولان عند أهل العلم، والراجح أن أولي الأرحام يقومون مقام أصحاب الفروض والعصبات عند عدم وجودهم، لقول الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل من نصيحة أبوية لابنتي التي حاضت في سن صغير وترفض ارتداء النقاب الآن بحجة أن جسمها لم تظهر عليه أمارات البلوغ، وتقول بأنها لا زالت طفلة وأنها محرجة من زميلاتها؟
الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في بناتنا وأولادنا، وأن يصلحهم وأن يجعلهم قرة أعين لنا. ولا شك أن القيام على الأبناء بالتربية والتعاهد وإقامة الأولاد على شرع الله سبحانه وتعالى والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى أمر ليس بالسهل. وقد أمر الله عز وجل أن نتعاهد أبناءنا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولهذا أمرنا الشارع أن نعتني بالأولاد. لا أقول إذا بلغت البنت سن المحيض أو إذا بلغ الولد سن البلوغ، وإنما والله قبل الزواج، فقد أمرنا الشارع باختيار الزوجة الصالحة والأرض الصالحة والمنبت الصالح. فقال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: تنكح المرأة لأربع. بل جعل الله سبحانه وتعالى من دعاء عباد الرحمن والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبعد اختيار المرأة الصالحة يكون أيضا الصلاح في المعاشرة، حتى إذا ولد هذا المولود استقبلناه بالشريعة فاخترنا له أفضل الأسماء وأحسن الأسماء، وتحرينا أن تكون الأسماء أسماء عبودية، سمينا بعبد الله وسمينا بعبد الرحمن وغير ذلك، سمينا بهذه الأسماء المباركة التي تكون من أسماء الصحابة، أو سمينا بأسماء الأنبياء، سمينا بمحمد، سمينا بإبراهيم كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده بذلك لما ولد له إبراهيم رضي الله عنهم. كذلك نتعاهد أبناءنا، فيكون أول ما ينطق أبناؤنا بذكر الله سبحانه وتعالى: قل يا ولدي لا إله إلا الله، قل محمد رسول الله، من ربك، ما دينك، من نبيك، إلى غير هذه الأمور، حتى ننشئ أبناءنا من الصغر على هذه المعاني الكبيرة. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة، لا أقول مرحلة البلوغ، فإنه من تقصيرنا في الحقيقة أن ننتظر حتى نفاجأ ببلوغ البنات أو ببلوغ الأبناء. وإذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أن الشريعة تعودنا وتدربنا وتمرننا على أن نتعاهد أبناءنا من سن التمييز، بل وقبل ذلك، لكن من سن التمييز حيث العبادات والطاعات التي وجه إليها الأبناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. لماذا الأمر بالصلاة وهم أبناء 7؟ حتى يتعلموا بعدما تميزوا وبعدما ميزوا. ولماذا الضرب عليها؟ الضرب ضرب التأديب ضربا غير مبرح إذا بلغوا العشرة، لأن ذلك مظنة البلوغ، قد يبلغ الولد وقد تبلغ البنت عند سن العاشرة. بل إن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت التاسعة فهي امرأة، أي مظنة نزول دم الحيض عليها في أي وقت إذا بلغت التاسعة. لكن للأسف الشديد قد نظن نحن ونعتقد أن البنت إنما تحيض مثلا عند 15 أو 14 أو 13، فنؤجل ذلك ونعامل البنت كأنها طفلة صغيرة في لباسها في ألعابها في طموحاتها في إلى آخره. ولا شك أن هذا لا إشكال فيه، بل هذا أمر طيب جدا إذا كان هذا في البيت لا في الخارج، أو كان في الخارج بضوابط معينة. لكن جنبا إلى جنب ينبغي أن نعود وينبغي أن نعلم وينبغي أن نؤهل. إذا بلغت البنت سن التاسعة كما قالت عائشة رضي الله عنها فإنها امرأة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لأن ذلك مظنة البلوغ، سواء كان عند البنت وهذا الغالب أو كان عند الولد فقد يناهز البلوغ في 12 أو 13، فقد يحصل له أمارات البلوغ. فإن لم يحصل أمارات حتى يتم له 15 سنة فقد تم بلوغه في الذكر وفي الأنثى بلوغ تمام 15 سنة. على كل لا بد أن ندرب بناتنا على ذلك بالطريقة التي تناسب عقليتهم. لكن ما الحكم لو فاجأنا أحد أبنائنا بذلك وإحدى بناتنا بذلك وقد نزل عليها دم حيض، فنقول لها أي بنية تعالي، لم يعد أمرك بأيدينا وإنما صار أمرك بيد الله سبحانه وتعالى وتحت شرعه عز وجل. تعالي يا بنية فإنك صرت الآن في مرحلة جديدة هي مرحلة التكليف، لا بد أن تعي ذلك جيدا. يا بنية وفقك الله وسددك الله وهداك الله وشرح الله عز وجل صدرك لكل خير. يا بنية لست صغيرة، احذي في هذه الكلمة، لست صغيرة حين تكلفين، لست صغيرة حينما يوجه الشرع إليك أوامر ونواهي، ولا بد أن تكوني على قدر المسؤولية. يا بنية نحن نربيك من الصغر على أنك كبيرة، صاحبة أماني، صاحبة طموحات، صاحبة غايات. إن كبر السن عندنا يا بنية لا يعد عندنا شيئا، إنما كبر الأهداف وكبر الغايات. يا بنية تعالي معي انظري إلى خير نساء العالمين، تلك المرأة التي قيل هي خير امرأة وأفضل امرأة في هذه الأمة، تدرين من؟ إنها عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. لقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها ودخل بها صلى الله عليه وسلم وبنى بها، وهي ابنة كم؟ ابنة 9 سنين، صارت أما للمؤمنين. ولقد كانت عائشة رضي الله عنها تلعب مع زميلتها، وقد جاء الحديث عند مسلم أنها كانت تلعب على أرجوحة، أرجوحة اللي هي المرجحة يعني أرجوحة، فنادتها أمها تعالي، قالت فجئت فأدخلتني على نسوة من الأنصار فأصلحنني فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أقول لك يا بنية ما تقولين في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي فهمت عن رسول الله وعلمت عن رسول الله وحفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تتصرف يوما ما يا بنية لم تتصرف يوما ما تصرفا يشينها، بل والله ما كانت تتصرف إلا بتصرف العاقلات الحكيمات الراشدات. لقد انتقلت عائشة رضي الله عنها لتكون مؤهلة، وهي ابنة 9 سنين، قد تكونين أنت صاحبة 10 سنين أو تقاربين 11 سنة، لكن عائشة رضي الله عنها كانت كم؟ 9 سنوات. ومع ذلك ماذا كان؟ ماذا كان؟ تحملت مع النبي صلى الله عليه وسلم أعباء دعوته وأعباء نبوته، فكانت خير زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما وصلت امرأة إلى قدر من الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلت عائشة رضي الله عنها، حتى ابتليت بهذا الابتلاء العظيم يوم أن طعن الناس في عرضها وكانت ابنة 13 سنة، 13 سنة، ومع ذلك تحملت هذا الأمر أعظم من الجبال الراسيات، حتى أنزل الله عز وجل براءتها من السماء وفيها آيات تتلى إلى قيام الساعة. لست صغيرة، فأنت والله أصغر سنا من عائشة رضي الله عنها، لكن لك قدوة في أم المؤمنين، لك قدوة في أم المؤمنين. أم المؤمنين تحملت مع النبي صلى الله عليه وسلم أعباء الرسالة وأعباء النبوة. ليس عندنا يا بني بارك الله فيك، نعم أنت صغيرة سنا وسنراعي هذا ونتعامل معك بهذا الأمر، لكن الأمر ليس في أيدينا فيما يتعلق بالتكليف. يا بني تريدين منا أن نسكت عن حجابك؟ هات لنا نصا يقول هذا. لا نستطيع ولا أنت تستطيعين، ودعيك من الزميلات ودعيك من الصحيبات، بل أنت لهن قدوة وأنت لهن إمام، فليقتدين بك. إذا قلت فلانة لبست الحجاب وتركت وفلانة فعلت وفلانة سوت، كوني أنت من لبست الحجاب فصانت، كوني أنت من لبست الحجاب فحفظت. إن التربية يا بني على هذه المعالي من الأمور تربية عظيمة جدا. من الذي قتل أبا جهل؟ أنا أسألك يا بني، من الذي قتل أبا جهل؟ أهو الصديق رضي الله عنه؟ أم هو الفاروق رضي الله عنه؟ أم هو عثمان رضي الله عنه؟ أم هو علي رضي الله عنه؟ لقد قتل أبا جهل الذي هو فرعون الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قتل أبا جهل صبيان صغيران لم يبلغ. وانظري إلى ما قال، ما جاء يا بني يحملان إلى أرض المعركة محمولا في أيديهما، ولا لعبة ولا حبلا ولا طراب حديقة يتنزهان فيها ولا طلب بلونة يلعبان بها، إنما نزل إلى أرض المعركة. ومعركة من؟ معركة بدر، أول معركة، ووقف بجوار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال أحدهم وهو صغير أصغر منك أو ربما يكون في سنك، فقال نعم، قال نعم، قال أين أبو جهل؟ قال ألك به حاجة تريده؟ قال نعم، قال وما حاجتك؟ انظر يا بنية، يا من تقولين أنا أريد أن ألعب، أنا صغيرة، الزميلات، أنا ما تمتعت بطفولتي إلى غير ذلك. انظري ماذا يقول من هو في سنك وقد نزل إلى ساحة ماذا؟ المعركة، ليس إلى حديقة كذا، وليس إلى ملعب كذا، وليس إلى نزهة كذا، وليس إلى بحر كذا، وليس إلى شاطئ كذا، وليس في يده كذا محمول، وليس وليس، إنما نزل وفي يده سيفه وفي أرض المعركة، فقال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي، يعني شخصي شخصه، حتى يموت الأعجل منا. وقد قضى الله عز وجل لهما بأمنيتهما، فكان قتل أبي جهل على أيدي هذين الصبيين. فأقول لك يا بني، أكان هذا واجبا على الصبيين؟ الجواب لا، لم يكن واجبا، ومع ذلك نزل. أما حجابك فأقول لك الآن، واجب عليك أم لا؟ أنا أخاطب فيك المعاني العالية وأخاطب فيك الغايات السامية، أنا لا أخاطبك بسنك وإنما أخاطبك بتكليفك الآن. اعتز بحجابك بل بادري، لأنك لو لم تتحجبي الحجاب الشرعي أثمتي، لأنك مكلفة، ولو سكت أبوك أثم، فعلى ما توقعين نفسك في حرج وتوقعين أبويك في حرج. بل أنا ما أدعوك إلى حجاب، أنا أدعوك إلى حب الحجاب، إلى حب الحجاب. قولي تعالى أيها الحجاب لطالما شوقي إليك، والله عز وجل قال وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هو سبيل لطهارة القلب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الحجاب عفة، الحجاب طهارة، الحجاب نقاء، الحجاب إصلاح للقلوب، الحجاب قدوة. لا تنظري إلى الزميلات ولا تنظري إلى الصيحبات، انظري إلى شرع رب البريات سبحانه وتعالى، وقولي اللهم أصلحني، اللهم اجعلني قدوة، اللهم اجعلني إمامة، اللهم اجعلني، اللهم اجعلني. فأنا أدعوك لا إلى لبس الحجاب فقط، أدعوك إلى حب الحجاب، إلى الاقتناع به. يا بني ليس الأمر أمر أبيك ولا أمر أمك، وإنما الأمر أمر ربك سبحانه وتعالى. هذا اختبار لك يا بني، ربك يأمر وأنت مخلوقة أمة له، فيا ترى ماذا ستصنعين؟ والله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله عز وجل يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الآن ستقولين سمعنا وأطعنا، ولا سمعنا وعصينا، ولا سمعنا وتلكأنا، ولا سمعنا وسنقتنع؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أحيا الله قلبك بالإيمان، وأصلح الله عز وجل أمرك وحالك وسددك ووفقك، والله تعالى أعلى وأعلم، على أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من قنا، من الأخي حسن، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك. مجموعة من
البلد عندنا.
إيه نعم.
معهم معدات وحال زي كده، وهم البحث عن الآثار والحقائق دي في الحكم.
البحث عن الآثار يعني.
البحث عن الآثار.
نعم، تابع معي بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين. أما مسألة البحث عن الآثار فإن الدولة قد منعت من ذلك، ويرفع الأمر إلى ولاة الأمور، ولا ينبغي الإنسان أن يتعدى ذلك، لأن في ذلك من المضرة، وفيه من الاستعانة بالجن ما فيه، واستعانة بالصحرة ما فيه، وكذلك بيع ما لا يحل بيعه من الآثار والأصنام وغير ذلك. فقيمة ذلك إنما تكون في الأصنام والأشياء التي لا فائدة فيها ولا قيمة فيها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمثال، ونهى الشارع أيضا عن بيع ما لا قيمة له، فليوكل الأمر إلى الدولة، وعلى الدولة أن تتصرف في ذلك التصرف الشرعي، فلا يجوز لها كذلك بيع هذه الآثار على ما هي عليه. فحينئذ ينصح ولاة الأمور بمراعاة الشرع في ذلك، وأما أنت فتوكل الأمر إلى أهله، وإن الدولة قد منعت من ذلك، فلا يجوز البحث بهذه المعدات في بلدان المسلمين، لأن ولي الأمر له أن يمنع الناس من فعل أشياء وإن كانت مباحة لهم في الأصل، فإن هذا كان مباحا في الأصل، ومن وجد كنزا فهو له وركازا فهو له، لكن إذا رأى ولي الأمر المصلحة في أن يجعل ذلك له فلا بأس ولا حرج، بشرط أن يتصرف فيه ولي الأمر التصرف المشروع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي إبراهيم، يقول: هل يجوز وضع الأكل الطاهر كالسمك والدجاج المطبوخ في أكياس عليها اسم الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. ينبغي أن يقطع اسم الله سبحانه وتعالى أولا حتى لا يتعرض للإهانة، فينبغي أن يطمس أو أن يقطع ولا يلقى، وأنت رأيت اسم الله لا يلقى في القمامة ولا يلقى في الطرقات ليداس عليه، ولا يوضع عليه الطعام لإهانته إذا ما رأيته، لكن لو شيء لم تره فلا حرج عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ رائد، يقول: في قول الله تعالى: والله لا يحب الظالمين، قال الإمام البغوي: أي لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل، فهل ما قاله الإمام البغوي هنا يعد تأويلا لصفة المحبة؟
الحمد لله رب العالمين. الإمام البغوي رحمه الله تعالى على منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، وهذا أمر معروف عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الموضع في تفسيره بحق هو موضع مشكل. وفسر البغوي رحمه الله هذا الموضع بأثر هذه المحبة، ولم ينفي المحبة، وإنما قال لا في تفسير قول الله عز وجل لا يحب الظالمين، أي لا يثني عليهم ولا، فذكر هذا باللازم ولم ينفي صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. وقد تتبعت مواضع ذكر المحبة في التفسير للإمام البغوي رحمه الله تعالى، فوجدته على منهج أهل السنة والجماعة في ذلك يثبت المحبة، لكن لما كان هذا الموضع موضع نفي المحبة، والله لا يحب الظالمين، لا يحب الظالمين، ما قال يحب ثم تأول، لما قال نفى المحبة لا يحب الظالمين، فذكر الأثر وهو أنه لا يحب الكافرين وأنه لا يكرمهم ولا إلى آخر ذلك، فذكر أثر نفي المحبة ولم يتعرض لإثبات صفة المحبة أو نفي صفة المحبة. فمثلا في تفسير قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال البغوي رحمه الله تعالى أي محبة، سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة، فأثبت رحمه الله تعالى المحبة بلا تحريف ولا تأويل على مذهب الأشاعرة. وقال مجاهد يحبهم الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين، يحبهم الله في إثبات صفة المحبة له ويحببهم إلى عباده المؤمنين. وذكر في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أحب الله عبدا قال لجبريل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وهذا كله في إثبات صفة المحبة ولم ينفي صفة المحبة رحمه الله تعالى. فالموضع هذا هو أجمل فيه، وذكر أثر نفي هذه المحبة، فأثر النفي أن الله عز وجل لا يكرمهم وأن الله عز وجل لا يثني عليهم الثناء الجميل. والأولى به رحمه الله تعالى في ذلك أن يوضح أكثر من هذا، لكن لا يؤخذ مذهب البغوي رحمه الله تعالى في صفة المحبة من هذا الموضع فقط، إذ الموضع يحتمل أنه ذكر أثر نفي المحبة، لأن الآية إن الله لا يحب الظالمين. وأما في إثبات المحبة في المواضع التي أثبتت فيها المحبة فقد أثبتها رحمه الله تعالى، كما ذكرت لكم في موضع إن الذين آمنوا عن الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال أي محبة، وقال مجاهد يحبهم الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين. وفي قول الله عز وجل أيضا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال رحمه الله تعالى قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكلبي يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات. فها أنت ترى أنه يثبت صفة المحبة نقلا عن علماء الأمة دون أن يدخل في ذلك بالتحريف أو بالتعطيل وغير ذلك مما عليه الأشاعرة وغيرهم. فهذا الموضع نعم هو أجمل فيه، لكن المواضع الأخرى يرجع إليه فيها، وهو رحمه الله تعالى على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ إسلام عن طريق الاتصال الهاتفي، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخونا إسلام، بارك الله فيك. نعم.
أنا أول شيء قلنا بعض المقاولين هنا، المقاولين تسأل عن صورة معاملة مشهورة عندهم هي باسم كوست بلس، يعني التكلفة الإضافية.
نعم.
التكلفة الإضافية. وصورتها يذهب صاحب أرض ويقول للمقاول أريد أن تبني لي بيتا، فأقول نعم أنا واثق، ولكن طريقتي هي أنا سأقوم بشراء الخامات والمعدات وكذا، وفي النهاية قبل أن أسلم لك البيت سآتي لك بالفواتير التي اشتريت بها. كل شيء من رمل وأسمنت وتشطيب وأضيف عليها 20%.
نعم.
مثلا مليون سأخذ 1,200,000.
نعم.
وهو يسأل شيخنا عن شرعية هذه المعاملة، وأيضا يقول بعض التجار إذا اشترى منهم شيء يعطيه هدايا، هل هذه الهدايا له أم لصاحب البيت؟
نعم.
هذا السؤال هو شيخنا.
أما عن السؤال الأول وما يسمى بالتكلفة الإضافية، أن يأتي مقاول ليبني لك أرضا فيقول بعدما أقوم بالبناء آتي بالفواتير كلها ثم نحسبها مليون مثلا فأخذ 20%، هذا ربا صراح لا خلاف فيه بين أهل العلم، هذا ربا صراح. لماذا؟ لأن الزيادة صارت على هذا المال، وكل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. طيب كيف نجعلها جائزة؟ وما الصورة الجائزة إذا أردنا أن نتعامل التعامل الجائز؟ أن المقاول يأتي فيقول أنا سأبني لك بيتا بالمواصفات الفلانية، دورا دورين ثلاثة أدوار أربعة أدوار، وسأخذ منك المتر وسأعطيك المتر بألفي جنيه أو بألفي ريال، ثم بعدما يبني نحسب المساحة 300 متر في 2000 ريال ب600 ألف. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هذا من عقود الاستصناع، أنه يصنع له بيتا ويعد له بيتا ثم يبيع هذا الأمر له أو يسلم هذا البيت له بسعر المتر كذا وكذا، يبقى لم يأخذ زيادة على أموال وإنما أخذ مقاولة على التصنيع الذي قام به. أما الصورة التي ذكرها أخونا إسلام فهي الربا الصراح. أما ما يتعلق بالهدايا فنحن قلنا المعاملة باطلة من أصلها وهي ربا، وما أخذه لا يحل له، ولابد أن يرجع الأمر إلى صاحبه من الهدايا ومن الأموال وغير ذلك، وأن يتوب إلى الله سبحانه، وأن يتوب هو وهذا الرجل لله سبحانه وتعالى. وإذا تاب إلى الله عز وجل وبطلت هذه المعاملة فحينئذ يقوم صاحب البيت، صاحب البيت الفعلي، بمحاسبة المجارة أو غير ذلك من الجهة التي يأتون بها من الأدوات وكذا، ثم إن هذا الرجل يقدر له تعب ويقدر له نسبة على تعبه وجهده وكذا، فتعطى له على أنها أجرة، وأما على ما كان عليه فإن هذا باطل والله أعلم.
السؤال الثاني، إذا ما عندنا في الدولة وفق الله وفق دولة أموريها، نحن جعلوا لأصحاب الهمم يعني أصحاب الاحتياجات الخاصة سيارات، فأرخص يعني بسيارات بأرخص من مثيلتها.
نعم.
فبعض الناس يسأل يقول يعني بعض الناس يذهب لهذا الرجل ويقول له أنا سأعطيك مبلغا على أن تشتري سيارة وأنا أخذها منك.
نعم.
فيسأل عن حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا.
وإياكم، تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. نلاحظ ملاحظة في أسئلة أخينا إسلام قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة، وهي أن صاحب المنهج الصحيح والسديد يظهر منهجه في سؤاله، في صلاته، في معاملته، فوجزاه الله خيرا لاحظا في سؤاله أنه قال في سؤال له بأن الدولة وفقها الله وجزاه الله خيرا قد جعلت سيارات للمعاقين وكذا وكذا إلى آخره. هذا الدعاء لولاة الأمور لا يصدر إلا عن سلفي، ولهذا قال البربهري رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. بل والله نعرف أصحاب المنهج من دعاء القنوت في رمضان، من دعاء القنوت في رمضان نعلم إذا كان هذا على منهج السنة الجماعة أم لا، ولعل قائلا يقول أنتم تقولون هذا لأنكم أنتم من أتباع السلطان ومن أتباع ما أدري إيه. نقول نحن من أتباع الشريعة ونعامل السلطان بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة مجمع عليه عند أهل العلم. ولهذا قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، وليس هذا قاصرا على السلطان العادل بل للسلطان العادل والسلطان الظالم والسلطان الجائر. فلما قيل له من عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لما يا أبا علي، قال إن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد، وإن كانت لم تتجاوزني. فقام عبد الله بن المبارك فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. نعود إلى أسئلة أخينا إسلام. أما عن سؤال أخينا إسلام السؤال الثاني في شراء سيارات المعاقين، فهذه من زمن بعيد قد جعلتها الدولة وفقها الله معاونة لهؤلاء المعاقين، فييسرون بعض الشيء من هذه الأسعار من سعر السيارة حتى ينتفع بها. الآن صار المعاق ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يبيع السيارة لأحد الناس، يقول له تعالى وأعطينا 10,000 أو 5,000 على حسب ما اتفقان، وأنا أشتري السيارة باسمي ولكنها في الحقيقة تكون لك. فهذا على خلاف شرط الدولة، فإن الدولة لم تسمح له ببيعها وبالتصرف فيها إلا بعد مدة من الزمن. إذا صار بعد مدة من الزمن وأراد أن يبيعها فذلك على وفق شرط الدولة والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فإن هذا لا يجوز له، وهذا من أكل المال بالباطل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من أسوان من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم. نعم. علما ايه؟ المسكرات. نعم. هو يقول لا اتذكر الاولى ولا الثانية. يعني كان يشرب المرة الأولى والثانية. طب والثالثة ما كان يشرب وهو يتذكر الثالثة؟ هو يتذكر الثالثة، لكن الزوجة تجزم أنه طلق الأولى والثانية حال سكره. نعم. نعم. تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. حاصل سؤال الأخ أنه يعود إلى طلاق السكران. هل طلاق السكران يقع أم لا؟ نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. منهم من قال يقع طلاق السكران لأن ذهاب عقله إنما هو بمعصية، ومثل هذا لا يرخص له ولا يخفف عليه بل يشدد عليه، مع أنهم يفتون بأن من ذهب عقله بشيء مباح أنه لا يقع طلاقه، لكنهم يقولون في السكران لقد ذهب عقله بغير مباح فلذا يشدد عليه ويعاقب وبالتالي يقع طلاقه. وذهب جماعة من المحققين إلى أن طلاق السكران لا يقع لأنه ليس معه عقله، وأن هناك انفكاك جهة، فهو من جهة كونه يأثم على سكره هذا موجود، ومن جهة كونه يقع طلاقه فإن هذا لا يقع لكونه ليس في عقله. وعقوبة هذا المطلق لكونه قد ذهب عقله بطريق غير مباح غير مستقيم من جهة النظر، لأنك تعاقبه أو تعاقب زوجته أو تعاقب أسرته. وعليه فالذي يترجح عندنا أن السكران يأثم على سكره ولكن لا يقع طلاقه، لأنه لا طلاق في إغلاق، ولأنه أشبه المجنون وطلاق المجنون لا يقع. فإذا كانت الزوجة تعلم وهي متأكدة أنه إنما طلقها وهو في سكره لا يعي ما قال عليه، فتكون القات التي وقعت من هذا الرجل إنما هي الطلقة الثالثة فقط وليست الأولى ولا الثانية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ محمد.
نعم.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الطلاق وهو ماذا؟ نعم. ازاي يكون غايب؟ نعم ماله؟ طيب تابع معي. طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. ضابط السكر السكر. ايه ضابط السكر؟ السكر ان يغيب عقله، بمعنى انه لا يعي ما يقول. نقول له انت قلت كذا، يقول لا ما اذكر، انا ما قلت كذا. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. لكن اذا كان في بذات شرب ويعي ويتكلم وعقله معه، هذا يقع طلاقه. نقول السكران السكران وليس الشارب. السكران السكران وصف لمن غاب عقله، هذا هو السكران. إنما الشارب قد يشرب إنسان جرعة ولا يسكر. ما قلنا الشارب، قلنا السكران. طلاق السكران، سكران من ذهب عقله. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من المنصورة من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخنا.
وإياكم.
شاب يعني يشرب، كان يشرب، وفي وقت اللي كان شارب قال يعني هو يتذكر بس اللي هو ذكر كده بالصلاة، لكن ما يتذكرش هو قال إيه.
يعني إيه قال الطلاق؟ ما أدري.
يعني قال يعني هو مش فاكر يقول عليه الصلاة أو أنت طالق، ما هوش فاكر هو قال إيه، لكن يتذكر كده بالصلاة
فقط. الله المستعان. الأول أنت موسوس يا أحمد ولا طبيعي؟ طيب تمام. طيب تمام. الحمد لله رب العالمين. هذا تصريف ثالث لسؤال طلاق السكران، تصريف ثالث له، ألا وهو هذا طلق وهو سكران والذي يذكره كلمة طلاق، لكن قال أنت طالق ما يدري، قال عليه الطلاق ما يدري، قال ماذا ما يدري، لكنه الذي يدريه أنه قال كلمة وهي كلمة الطلاق، يعي هذه، هذه كلمة طلاق لكن لا يدري ما عداه. نقول حينئذ إذا كان يدرك كلمة الطلاق فالأصل هو أنت طالق، لأننا نخرج عن هذا، كونه يقول الطلاق فالأصل نحمله على وقوع الطلاق ولا نحمله على غير معهوده من علي الطلاق، أو إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق، وإنما نحمله على ما يذكره وهو كلمة الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من المنصورة من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
عليكم السلام، تفضل تفضل.
كيف يستقيم الشاب على طاعة الله؟
نعم تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يستقيم الشاب على طاعة الله سبحانه وتعالى بأمور، أولا الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يهديه، فإن هذا من أعظم الدعاء، ولهذا الله سبحانه وتعالى اختار لنا في الصورة التي يجب علينا قراءتها وهي صورة الفاتحة هذا الدعاء المبارك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالدعاء سلاح عظيم، فعلى الشاب أن يدعو الله سبحانه وتعالى الليل والنهار أن يوفقه وأن يسدده وأن يثبته وأن يهديه إلى الاستقامة. الأمر الثاني عليه بصحبة الخير، وأبدأ بذلك مع الشباب، لأن في الحقيقة محل الصلاح عنده ومحل الفساد في جله يعود إلى الصحبة، وكما قالوا الصاحب ساحب والمرء على دين خليله، ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فعليك يا بني أن تختار الجليس الصالح وأن تختار الصاحب الصالح الذي إن نسيت أنت ذكرك، وإن انحرفت أرجعك، وإن ضللت ساعد في هدايتك ووجهك. هذا الصاحب الذي تنتفع به، ليس الصاحب الذي يعطيك السيجارة، وليس الصاحب الذي يعطيك الصورة، وليس الصاحب الذي يعطيك رقم هاتف امرأة، فإن هذا شيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فعليك بارك الله فيك أن تنتقي أصحابك وأصدقائك أهل المساجد وأهل الطاعات وأهل القرآن. الأمر الثالث عليك بطاعة الله سبحانه وتعالى وكثرة ذكره، فإن كثرة الذكر حصانة من الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى. والعبد إذا ذكر الله رق قلبه، وإذا أصلح الله القلب أصلح الله الجوارح. قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمر الذي بعد ذلك بارك الله فيك القراءة في كتب السيرة وكتب الصالحين، سير الصالحين، فإن ذلك مما يعين الإنسان على الاستقامة، فليس أنفع للشباب في مرحلتهم الأولى من قراءة سير الصالحين. وكما قالوا القصص جنود الله، جنود الله. فالإنسان إذا قرأ القصة وعرف قصة إسلام أبي هريرة، عرف قصة ابن عباس، عرف قصة فلان من التابعين، فلان من العلماء، فلان من كذا وكذا، نشط على الاستقامة. فعليك بسير الصالحين، عليك كذلك بالمحافظة على الصلوات في المساجد، فإن صلاة الجماعة لها سر عظيم في استقامة الشاب. فمتى يتسلل الشيطان إليك وأنت تحافظ على الصلاة في المساجد 5 مرات في اليوم والليلة، يناديك المنادي فتلبي وتقف في صلاة الجماعة، تسمع آيات القرآن، وتخالط أصلح الناس في مجتمعك وفي بيئتك، هذا مظنة الخير إن شاء الله تعالى. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفقني الله وإياك يا بني لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من أخي أبي سلمان، يسأل سؤالا حاصله: هل يجوز لأحد أن يقرأ غيره القرآن إذا لم يعرضه على شيخ متقن؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، قراءة القرآن أول شرط فيها وضعه العلماء أن تقرأ على شيخ متقن، لأن رسم القرآن يختلف عن رسم الكتاب والرسم الإملائي الذي نقرأه، ولهذا لا يمكن لأحد أن يتقن القرآن ولو كان دكتورا في جامعة ولو كان استشاريا، فإنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن إلا على يد شيخ متقن. بالله عليكم، هاتوا لي مهندسا أو طبيبا لم يقرأ على يد شيخ متقن وأعطوه كتاب الله عز وجل، وهاتوا له صورة مريم وقل له اقرأ، ماذا سيقرأ؟ كيف سيقرأ؟ كيف سيقرأ كاف ها يا عين صاد؟ كيف يقرأها؟ كيف يقرأ في سورة الشورى حاميم عين سين قاف؟ كيف يقرأ؟ كيف يقرأ هذا؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، كيف يقرأ هذه؟ هذه مواضع، إنما هي مواضع اتباع ومواضع قراءة على يد شيخ متقن، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقرأ ذلك حسب الرسم الإملائي، فرسم المصحف رسم خاص، ولهذا لابد أن تعرض المصحف على ماذا؟ على شيخ متقن. ولهذا يضع أهل الشأن القاعدة الأولى في ذلك أن تقرأ القرآن على يد شيخ متقن يصوب لك ويصحح. هذا في أصول القراءة المتعلقة بقراءة الحروف واستقامة القراءة على الوجه الإعرابي. تعال إلى ما يتعلق بصفات الحروف، كيف تفرق بين التاء والطاء، وكيف تفرق بين السين والصاد، وكيف تفرق بين الذال والزاي، كيف تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، وتخرج لسانك، وكيف تخرج لسانك إلا إذا كنت تقرأ على يد شيخ متقن، وهكذا. فصفات الحروف أيضا تحتاج إلى شيخ متقن وغير ذلك. ولهذا أول قاعدة من قواعد حفظ القرآن وقراءة القرآن أن تقرأ على يد ماذا؟ على يد شيخ متقن. والأمر بعد ذلك هين بقى فيما يتعلق بانتقاء المصحف على طبعة ما وفيما يتعلق بكذا، هذه كلها أمور سهلة، لكن إذا كنت جالسا أمام شيخ متقن قصر عليك الطريق. لكن عليك، وهذه في كل موضع لا بد أن نذكره، عليك وأنت تنتقي شيخك في القرآن أن تنتقيه على السنة. فلا يجوز لك أن تقرأ على يد شيخ صوفي أو على يد شيخ قبوري ولو كان معه القراءات المتواترة والقراءات الشاذة، لا تقرأ على هذا الشيخ. كيف تقرأ عليه 30 جزءا فيوقفك عند كل آية عند الحروف وهو يضيع حدودها؟ كيف ذلك؟ فقد نهى السلف عن مخالطة أهل البدع وعن تلقي العلم عن أهل البدع، إن هذا العلم دين، أليس علم القراءات دين؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. فإن وجدت شيخ سنة فالحمد لله، إن لم تجد شيخ سنة معه القراءات فحسبك قراءة حفص، أو حسبك أن تجلس عند شيخ يتقن القراءة. هذه مقدمة لا بد منها. لكن هل من يعلم الناس ومن يقرئ الناس لابد أن يكون قد أجيز؟ هل لابد من إجازة؟ الجواب لا يلزم الإجازة. الإجازة طيبة، الإجازة تدل على إتقان ما، لكن لا يلزم ذلك. فلو كان الإنسان قد قرأ القرآن وأتقنه على شيخ ليس عنده إجازات وليس عنده إسناد، لكنه أتقن القرآن وقرأه قراءة صحيحة وصار يقرئ الناس فجزاه الله خيرا، فمن الذي وضع شرط الإجازة؟ كتاب الله؟ لا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إنما الذي يجيزك إتقانك للقراءة، هذا الذي يجيزك. فإن كنت متقنا للقراءة حينئذ تقرئ الناس ولا يلزم الإجازة، لكن إن وجدت فهو خير وأفضل والله أعلم. وأقول أيضا قبل أن أختم هذا، لا ينبغي أيضا أن نصل إلى حد المبالغة، فإن بعض الناس قد يبالغ في هذا الأمر مبالغة شديدة، مبالغة في الأحكام، أقصد أحكام قراءة القرآن بالقراءات أو بإجازات أو كذا، وقد يكون هناك مبالغة أيضا في طريقة الأداء. أما المبالغة فيما يتعلق بأحكام كذا، فإن بعض الناس قد يوجب التجويد كله، سواء كان ما تعلق بالمستحب أو ما تعلق بما يتعين على الإنسان، فليس التجويد واجبا إلا ما تعلق بالقدر الواجب على الإنسان، ألا وهو ما تعلق بصورة الفاتحة حيث لا تصح الصلاة إلا بها. أما ما عدا ذلك فإن الأفضل للإنسان أن يتعلم، والأفضل للإنسان أن يقرأ القراءة بتجويد، لكن ليس يجب عليه ذلك إذا حفظ القرآن أصلا ليس واجبا، ليس واجبا، ولكن ما يليق بالإنسان أن يقرأ القرآن على غير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالفاتحة وفيما يتعلق باللحون الجلية التي تبطل الصلاة، يتعين على الإنسان أن يقرأها قراءة سليمة، لأنه ليس شيء من القرآن يجب على الإنسان في قراءته إلا سورة الفاتحة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لكن أن نصل بقى إلى درجة الغلو في ذلك والتحذير ربما من بعض الناس مثلا الذين قد يقرؤون مثلا قراءات ليست بالإتقان الكامل في صلواتهم، فنقول لا هذا تبطل صلاته وهذا ما أدري إيه. أنا اتصل علي بعض الناس مرة وقال بأن القراء أولئك لا تصح صلاتهم حيث إنهم لا يخرجون حرف الطاء من مخرجه الصحيح، من مخرجه الصحيح، ويسمون طاءنا هذه طاء مصرية، أما الطاء العربية فليست الطاء التي نقرأها نحن، الطاء العربية. وهذا فعلا وجد في بعض كلام أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، وهي كما قال شيخ الإسلام: الطاء والضاء هما في السمع صوت واحد ولكنهما يختلفان مخرجا، فتسمع الطاء العربية كأنك تسمع الضاء وإن لم تكن من مخرج الضاء. لكن هل تبطل الصلاة بذلك بهذه الطاء؟ ما قال أحد من العلماء هذا، وفتاوى العلماء من اللجنة الدائمة وغيرها لا يبطلون الصلاة بهذا. فقد يصل الإنسان إلى أن هذا تبديل حرف بحرف وكذا، ويرتب أحكاما من قبله ليست هي أحكام العلماء. كذلك أيضا في الأداء، فإذا جاء يعلم قد يعلم الواحد بمشقة وقد يلزمه بإلزامات يصعب على الإنسان الاستقامة عليها، لأن الناس هذه مهارات وإمكانات، فربما عقد من حفظ القرآن. فعلى كل الناس مستويات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فينبغي أن توضع الأمور في نصابها، فلا نصوب الخطأ ولا أيضا نغلو في الصواب حتى نصل به إلى ما هو أعظم من حكمه. أطلت النفس في هذا الجواب لأن الحاجة قد تمس إليه من بعض إخواننا الذين قد يكون الله وفقهم ومن عليهم بتعلم كذا، وهذا يعني نحن وجدناه في مرحلة صراحة القراءة والإقراء، وجدنا شيئا من الغلو في زملائنا بل وعند مشايخنا، حتى ربما يكون الشيخ لا يسمح إنسان مثلا يتجاوز كلمة معينة إلا بعد شق الأنفس، وقد يكون طريقة الأداء تحتمل الصواب وتحتمل الصحة وقد تحتمل الخطأ، فمراعاة هذه الأمور ووضع الأمور في نصابها هذا هو الذي ينبغي أن يراعيه طالب العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: هل يصح حديث 19 الرزق من التجارة وإن صح فما معناه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث مشهور عند الناس ولكنه من الحديث الضعيفة، قد ضعفه البصيري رحمه الله في إتحاف الخيارة، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، لكن ورد أحاديث في البركة في التجارة إن شاء الله إن صدق التاجر، كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من أبي سكين من أخي عمرو، نسألكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
حياك الله أخي عمرو، بارك الله فيك.
شيخنا في أخ يعني يعمل منجد للركن والكلام ده، ففي رجل يقول له مثلا أنا عايز مراتب وعايز ستاير وعايز فرش، وهو الحاجات دي أثناء الاتفاق ما تكونش كلها عنده.
نعم.
فتقول له مثلا طيب خلاص انا طبعا عنده له اقف ويتفق معايا على السعر بتاع المراتب وبتاع الستاير وبتاع
نعم.
الحاشيه هذه
نعم.
وبعد كده يقول له مثلا هي كانت 3000 4000 فيعطيه مبلغ وبعد كده هو يجيب البضاعه
نعم.
هل هذا يكون هو يقع تحت الحديث انه يبيع ما ليس عنده؟
نعم بارك الله فيك.
السؤال الثاني يا شيخنا،
نعم،
في موضوع الركن والكلام ده، طبعا الركن دي بتبقى محتاجه خشب واشياء وسفنج وكده.
نعم.
فهو مثلا برضه بيجي واحد اتفق مع الركن بكام؟ مثل 1500 جنيه.
نعم.
فيقول طيب انت عايز لون ايه؟ عايز لون كذا ومواصفات كذا.
نعم.
وفي نفس الوقت ما بيكونش عنده كل مستلزمات الركن، ممكن
صحيح
عنده بس السفنج بس.
نعم.
ما عندوش لا كسوة ولا عنده خشب.
نعم نعم.
فهل هذه الصورة في الاتصال جاهزة يا شيخنا؟
نعم نعم. بارك الله فيك. تابع ما يخالف. الحمد لله رب العالمين. سؤال أخينا عمرو عن مسألة التنجيد، تنجيد السيارات، الكراسي، الكنب وغير ذلك، وقد يأتي الزبون للمنجد وكذلك أيضا النجار الذي قد ينجد ركنا في البيت وكذا، وليس عنده لا الخشب ولا كثير من الأقمشة، وكذلك منجد السيارات قد لا يكون عنده شيء من الجلد وغير ذلك، فيتفقان على سعر ما، ثم بعد ذلك يقوم بإحضار هذه الأدوات ويقوم بعمل المطلوب منه، فهل هذا يجوز ويكون هذا من بيع ما لا يملك أم لا؟ الجواب عن ذلك: ليس هذا بيعا، إنما هذا تصنيع، هذا تصنيع وليس بيعا، وعليه فإن عقود الاستصناع يسامح فيها ما لا يسامح في غيرها. فإذا ذهبت إلى نجار ليقوم لك مثلا بعمل غرفة نوم أو كذا وليس عنده أخشاب، لكن طلبت منه مواصفات معينة وقد اتفقتما على هذه المواصفات، أو المنجد وقد اتفقتما على المواصفات، أو البناء يبني لك عمارة وقد اتفقتما على المواصفات، ثم صار يشتري اللبنات وغير ذلك وابن لك، كل هذا لا إشكال وهو من عقود الاستصناع، فيجوز بيع الشقة قبل أن تبنى بناء على هذه الأوصاف لأنه سيصنعها لك، ويجوز بقى هنا أيضا بيع غرفة النوم على هذا النحو غير ذلك، لأنها داخلة في عقود الاستصناع، وليس يبيع لك سلعا عنده بحيث تقول باع ما لا عندي، ما يبيعك جلدا ولا يبيعك خشبا، إنما يصنع لك غرفة ثم يبيعها لك بالسعر الذي اتفقتم عليه. فعقود الاستصناع هذه مستثناة من ذلك، وسواء دفعت المبلغ كله حال الاتفاق أو دفعت بعضه أو ستدفعه بعد ذلك، فالأمر في ذلك سهل ويسير، فعقود الاستصناع يسمح فيها ما لا يسمح في غيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ رمز نفسه بميم، يقول: ما الطريقة المثلى للخلاص من العادة السيئة ومشاهدة المواقع الإباحية؟
الحمد لله رب العالمين. الطريقة في ذلك: أولا مراقبة الله سبحانه وتعالى، على العبد أن يراقب الله عز وجل وأن يعلم أن نظر الله سبحانه وتعالى إليه أسبق من نظره إلى هذه الأشياء المحرمة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوارد في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فلو كان الإنسان مؤمنا كامل الإيمان لما أتى معصية من المعاصي. كيف يأتي معصية والله يراه؟ هل يمكن أن يأتي هذه المعصية أمام رجل صالح؟ لا والله. هل يمكن أن يأتي هذه المعصية أمام امرأته أو ولدي؟ لا والله. فعلى ما يأتيها أمام الله، وهو يعلم أن الله عز وجل يراقبه. فلما خف إيمانه وخفت مراقبته لله سبحانه وتعالى، خف تعظيمه، ولهذا أتى هذه المعاصي. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه قد يموت حال اتيانه هذه المعصية وحال مشاهدته المعصية، فكيف يلقى الله سبحانه وتعالى بهذه المعاصي؟ كيف يلقى الله؟ فيكون هذا من سوء الخاتمة. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يستحضر عظمة الرب عز وجل، حينئذ يعان بإذن الله على ترك هذه المعاصي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: قلت تأديبا لنفسي إذا وقعت في معصية كذا سأصوم شهرا، لكن للأسف أعود إليها مرارا، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا قال الواحد إذا وقعت في معصية، من باب أن يمنع نفسه، تقع في معصية كالدخان كالعادة السرية وكذا، يقع هذا تكرارا ومرارا، فماذا فعل؟ أراد أن يمنع نفسه فقال: كلما فعلت كذا سأصوم شهرا أو سأصوم أياما، وفعل هذا مرات، فهل عليه هذا الأمر؟ وهل هذا من النذر الذي يلزم به فيكون عن كل مرة صيام شهر أم ماذا؟ هذا يسميه العلماء بارك الله فيكم نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يصدر من الإنسان حثا لنفسه على فعل شيء أو نهيا لنفسه عن فعل شيء، فهذا يمين، حكمه حكم اليمين، فإن وقع في خلاف ذلك فعليه كفارة يمين. فإذا وقع هذا الأخ في هذا الأمر 10 مرات فعليه 10 كفارات، فإذا يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب، وحكم حكم اليمين، يكون مخيرا بين الفعل وبين الكفارة، والفعل هنا معصية فيكون عليه الكفارة إذا حنث. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا أخرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا أو يحث به على شيء، مثل أن يقول: إن كلمت زيدا فلله علي الحج، أو صدقة مالي، أو صوم سنة، فهذا يمين، حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه فلا يلزمه شيء، وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين، ويسمى نذر اللجاج والغضب، فعليها عن كل مرة كفارة يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الزعفران من الأخ سيد، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي سيد.
أنا أعمل معلما للغة العربية وتحكيم الخطوط العربية.
نعم.
وقد تعلمنا في مدرسة الخطوط العربية أثرا لعلي بن أبي طالب، كان يقول: تعلموا الخط فإنه من مفاتيح الدين.
نعم.
فما هي صحة بالنسبة لهذا الأثر؟ وهي صحة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
نعم. نعم نعم، تابع معي بارك الله فيك. أما هذا الأثر وهو تعلم الخط وكذا في مفتاح الرزق أو كما جاء، لا أعلم فيه ثبوتا، أبحث فيه إن شاء الله. أما عن فضل تعلم الخط وغير ذلك، فإن هذا من منة الله سبحانه وتعالى على العبد، وهو من النعم والمنن التي من الله بها على عباده. فقال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم. وقال سبحان الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ويدخل في ذلك أيضا البيان بالقلم. ولا شك أنه حتى العبد الذي يكون معلما تعلم الكتابة والقراءة وكذا، هذا أفضل من غيره، ويسمى بالعبد المعلم. فلا شك أن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وأما أنه يكون سببا ومفتاحا للرزق فهذا قد يكون إن شاء الله فعلا، فإن الخطاط وإن الذي يحسن الخطوط وكذا هذا لا شك أنه مهنة، ومهنة تكون سببا في دخول رزق له. أما عن نسبة الأثر إلى علي أو إلى غيره هذه نراجعها إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: ما توجيه فضيلتكم لمن وقع في جهل عريض بالشريعة وقت أن كان مع مشايخ الفضائيات وكانوا هم المعتمرون عنده، فهل يعذره الله عز وجل عن هذه المدة التي قضاها في سماعهم دون علمه؟
الحمد لله رب العالمين. الجواب في آخر كلمة ذكر السائل قال دون علمه، فإن الذي يتبع أهل البدع المشايخ الثورات والأحزاب وغير ذلك أو الصوفية أو الأشاعرة أو غير ذلك من علماء البدعة الذي يتبعهم أحد رجلين، إما أن يتبعهم جهلا وظنا منه أنهم على الحق ولم يسمع الحق ولم يسمع انتقادهم، فهذا معذور بجهله، هذا معذور بجهله، مأجور على نيته في تعلم الدين واتباع أهل العلم وغير ذلك، لا على العمل الذي هو عليه، وإنما على نيته في محبة الخير ومحبة الدين وغير ذلك، وهو معذور بجهله. أما من اتبع هؤلاء العلماء وهو يسمع أنهم منتقدون، وهو يسمع أن عليهم الملاحظات، وهو يسمع أنهم ابتدعوا في دين كذا وكذا وكذا، فقال لا، هؤلاء العلماء أفضل ممن ينتقدهم، فبقي على ما هو عليه، فهذا آثم مأزور لأنه اتبع هؤلاء مع علمه وسماعه بأنهم على الباطل، وكان ينبغي أن يرفع الجهلة عن نفسه وأن يطلب العلم الذي يحقق هل هؤلاء على البدعة أم لا، ولا يعذر حينئذ لأنه قد بلغته الحجة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الزقازيق من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الحمد لله.
سؤالي أعمل في شركة أعمل في قسم المستشارات.
نعم.
أخذ يعني عرضة فلوس يعني أموال أخذ عرضة عليا وأطلع أشتري قطعة صغيرة وبعد كده أرجع للتوكيل. ففي بعض التوكيل مثلا يكتب مثلا الفاتورة 183.
نعم.
فأنا لما أجي أحاسب المحل مع كده اللي أنا بشتري منه يقول لي خلاص حط 580. يتبقى يعني ايه
ثلاث
جنيهات يعني.
نعم.
حكم من الاكسوسيا يعني خلاص انا اخذت الفاتوره ب 583 حسبت على 580 المفروض ان انا
هذا يعني هذا الفارق يكون لك او للشركه؟
بالضبط كده.
نعم تابع معي. الحمد لله رب العالمين. الفارق بين الفاتوره والدفع الفعلي، هذه فاتورة الأخ المحاسب هذا فاتورته بثلاثمائة وثلاثة وثمانين جنيها، لكن صاحب المحل قال هذه ثلاثمائة وثمانين جنيها. هذه الثلاثة جنيهات من حق من؟ من حق الأخ تنازل صاحب المحل لو مثلا عليها أو كذا، أو من حق الشركة؟ نقول هذا من حق الشركة، فأنت تشتري للشركة وأنت وكيل عنها، وقد دفعت ماذا؟ قد دفعت ثلاثمائة وثمانين، فتحاسب على الثلاثمائة وثمانين إلا أن تسمح لك الشركة بذلك. قالوا هذا لك ولا إشكال في ذلك، فإن سمحت لك الشركة وإلا فكل تخفيض إنما هو له. وهذه أيضا مسألة منتشرة في الحقيقة، وبعض الصناعية مثلا قد يذهب يشتري بضاعة لصاحب البيت من دهان من سباكة من أدوات كهربائية، فيقول البائع والفاتورة مثلا بألف جنيه سأنزل خمسين جنيه هذه لك هذه لك، نفس هذا الرجل يقول هذه لك وينزلها من الفاتورة. فنقول هل هذا التنزيل يحق للصنيعي أن يأخذه؟ الجواب لا، لأنه وكيل، لأنه وكيل، لكنه يعود إلى الرجل ويقول هذا صاحب المحل أنزل من أجل خمسين جنيها، هل تسمح بها أو لا تسمح أو كذا. إن سمح صاحب البيت فإله، وإلا فإن قيمة الفاتورة 950 جنيه وليست 1000 جنيه، فينبغي أن يحاسب صاحب البيت على 950. أما إذا أعطاه صاحب المحل شيئا من عنده زائدا عن الفاتورة، يعني حاسبه ثم أعطاه من قبله مثلا 100 جنيه أو 50 جنيها أو إلى آخره، فهذا لا إشكال فيه، وتكون هذه له، لأن صاحب المحل يريد أن يشجعه مثلا على الشراء منه، فيكون هذا كالسمسار، وهذا لا بأس به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من الوحال، من الأخ عبد السلام، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام. بارك الله فيك أخ أحمد، أهلا وسهلا، بارك الله فيك، تفضل. يعمل يعمل ماذا؟ نعم.
يقول رجل يعطيني 100,000 وأنا أعمل بها والعمل بيني وبينه مناصبة الأرباح بالنصف.
نعم.
الطبع أنه يشتري تجارة كيماوي، طبعا كيماوي أو أشياء لل.
نعم نعم.
ويفردها وله على الشطارة 6,250 يفردها 600 جنيه وليصل يعني.
المهم نعم.
هذه التجارة تكون تجارة صحيحة؟ هل يكون فيها شيئا؟
في مسألة يعني التقسيط؟ يخرج الكيماوي بالتقسيط.
نعم هو بياخذ الشركه مرتبطه بالمنطقه الارباح منه، والقسط هذا يجوز
جائز، يعني هو يتاجر بالقسط، يعني عنده الكيماوي كذا يبيعه بالقسط.
هو ما عندوش كيماوي، هو يشتري وياخذ وقت مال المثال من الرجل، وهو يشتري الكيماوي ويخرج الناس بالقسط.
طيب هو الاول هو ما ما متى يبيع بعدما يحوز السلعة، أليس كذلك؟
نعم.
يعني يأخذ 100,000 ويشتري بها كيماوي ثم يخرجها مع ربح 50 جنيها أو 25 جنيها في كل شكار. طيب نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن السؤال الأول وهو أنه أخذ مالا للمضاربة من أحد ثم اشترى سلعة ما كالكيماوي ثم أخرجها بربح معلوم لبعض الناس ثم يتقاسم هذا الربح مع صاحب المال، هذا لا إشكال فيه، فالمضاربة تكون على حسب ما يتفقان على الربح مناصفة، 3/4 وربع، 2/3 على حسب، في مكسبها على حسب المتفق عليه، وفي خسارتها تكون الخسارة على رب المال. فلو خسر 50,000 فال50,000 هذه تكون من 100,000، وهو قد خسر جهده، هو خسر فكان شريكا بالجهد فخسر جهده ولم يحصل ربحا، وقد عمل وتعب وقطع وقته. فالمضاربة وهي أن يكون من بعض الناس المال والآخر الجهد، المضاربة تكون الربح فيها على قدر المتفق عليه بينهما، والخسارة تكون على رأس المال، والله أعلم. وهذا الرجل ماذا؟
جلس التسبيين ويضع عن هؤلاء التسبيين وهو دخل في السنة وهؤلاء.
نعم. وهو ما وهو في الماء، هو عامل ولا؟
هو عامل. نعم.
نعم.
وإنما نضيع عن السنة وكذا، وإذا خطبنا في المسجد نقص المسجد ثمانية شروط من الجامع.
نعم.
وإذا خطبنا عن السنة أن الاحتفال بالمولد هذا يجوز وهذه بدعة وكذا، أو إذا خطبنا على صبر وهذا.
هي نعم. نعم المهم.
ها. فهذا الرجل يقول دائما ما بين يقول أنت لا تقدر منك تجيب على نفسك تجيب على وكذا وكذا. فهل هذا الرجل يؤمن إن كان من جلسة وكذا وكذا أم من جلسة على قبل أن نعلمه ونبينه وكذا؟
نعم نعم. تابع ما أخاه. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد، السؤال الثاني وهو المتعلق بعامل المسجد الذي يضيق صدره إذا ذكر الإخوة السنة والبدعة وحضروا الناس من بدعة، فيقول ما عندكم إلا البدعة وكذا. فمثل هذا يا إخواني، الشخص وغير من الأشخاص، البيئة التي نعيش فيها السنة فيها عزيزة والسنة فيها نادرة وقل من يسمع عنها، لذا نقول لإخواننا بارك الله فيكم، عليكم بمزيد الإعذار وعليكم بمزيد البيان وليس من أول بيان إذا عارض رجل نلجأ إلى هجر ونلجأ إلى اشتداد معه ونلجأ إلى كذا كذا وكذا. ما لم نصل مع هذا الرجل إلى العناد وقد أفرغنا وسعنا وبينا له وبالرفق وبالهدايا وغير ذلك ثم كان هذا الرجل معاندا، مثل هذا المعاند هو الذي نشتد عليه. أما إذا كان فعنده الشبهات فنصبر على إزالتها شيئا فشيئا، لأن الحقيقة المجتمع الذي نعيش فيه بل مجتمعات المسلمين الآن السنة فيها نادرة وقليل من يعلم السنة الصحيحة التي هي مأخوذة من كتب السلف، قليل هذا، وعلماء السوء كثر والشبهات. والله يا إخواني الإنسان لا يستطيع أن يلاحق الشبهات التي تعرض في كل مسألة من المسائل. لهذا نقول لإخواننا مزيدا من الصبر مزيدا من الرفق، حتى إذا وصلت إلى درجة العناد من هذا المستمع وقد أفرغت وسعك في البيان له، هذا الذي قد يهجر إذا كانت المصلحة في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الإكثار من أكل لحم البقر؟
الحمد لله رب العالمين، ورد حديث عن ابن مسعود وحديث عن صهيب وكذا في لحم البقر، رواه ابن السني والحاكم وأبو نعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود: عليكم بألبان البقر فإنها دواء، وأسمانها وأسمانها شفاء يعني سمنها، وإياكم ولحومها فإن لحومها داء. عليكم بألبان البقر فإنها دواء وأسمانها شفاء، وإياكم ولحومها فإن لحومها داء. وقد صحح الحديث العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي السلسلة، والهيثمي أخرج الحديث في المجمع، وقال بعد روايته رواه الطبراني وعن امرأة عن زهير، وقال: والمرأة لم تسمى وبقية رجاله ثقات. علق الألباني على ذلك رحمه الله فقال في السلسلة: إن المرأة التي لم تسمى زوجة زهير وإنها صدوقة. فهذا الحديث ظاهره أن لحوم البقر داء، وهذا يشكل مع ماذا؟ مع ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن نسائه في حجة الوداع بالبقر، فكيف يكون داء ويضحي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد سئل العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن الجمع بين هذا وذاك، فقال رحمه الله تعالى: لقد وفق العلماء بين هذا الحديث وبين حديث تضحيته بالبقر عن نسائه أن المقصود حينما نهى عن لحوم البقر إنما هو الإكثار منها، أما إذا أكل منها أحيانا فلا ضير في ذلك ولا ضرر، وهو بلا شك جائز، لأن المقصود بالنهي عن لحوم البقر إنما هو الإكثار منها والاستعاضة بها عن لحوم الغنم والمعز والإبل. هذا هو جواب العلماء، وأجاب بعض العلماء جوابا آخر من أن المراد بذلك بيئة الحجاز، فإن بيئة الحجاز هي بيئة يابسة ولحم البقر فيه يبوسة ورطوبة ورطوبة في ألبانها وسمنها، فلهذا كان لحمها ضارا لأهل الحجاز، أما غيرها من البيئات فلا ضرر فيه. على كل، أكل لحم البقر لا إشكال فيه لتضحية النبي صلى الله عليه وسلم به، ومعلوم أن الأضحية ما يضحي النبي ببقر ثم يرمي ذلك، إنما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وغير النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقال بعدم الإكثار وإما أن يقال لأن بيئة الحجاز قد يناسبها ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من الأخ وليد، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمعت شيخنا ما جزمت، أنا عندي ورشة، وطبعا شيخنا أودي بيلا مثلا عربون، ممكن يجبني يجبني عربون 5-3 يجبني 10، ممكن أودي بيلا معايا 80,000، ممكن بعده بيلاي بيلا معايا 20، ممكن يسد الزيت بتنهط، ممكن ليه بتنهط، ممكن عليها السود، كان ازاي بعد اذنك احدد مثلا زكاة مالي او المبلغ ده اللي يدفع عليه زكاة المال بعد اذنك؟
نعم.
وبعد اذنك يعني انا اتمنى ان الموضوع كده الدكتور يعني كان انه الاحتراق على خير لان هي يعني الحمد لله على
المعنى. نعم بارك الله فيك. تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا كيف يؤدي الزكاة وتجارته معلومة أنه يدخل إليه مال ويخرج من عنده مال وكذا وعنده بضاعة فكيف يخرج زكاة ماله مع هذه الدخول؟ نقول تأتي على رأس الحول، تأتي على رأس الحول، والبضاعة التي عندك قدر هذه البضاعة، والمال الذي تملكه الذي أنت مالك إياه تحسبه كذلك، وإذا كان لك ديون عند أحد نتيجة أعمال عملتها فتضيف هذه الديون طالما أنها عند أغنياء يسددونها لك تضيف هذه الديون، يبقى الديون زائد المواد الخام التي عندك بالإضافة إلى ما عندك أيضا من أموال ملكتها. أما مسألة العربون وكذا لا، العربون هذا متعلق بما سيأتي فهذا ينضاف إلى الحول القادم. أما الذي تملكه بالفعل معك يعني الذي تملكه أنت تملكه وما يكون عند الناس من ديون وما يكون عندك من مواد خام اجمع كل هذا وأخرج زكاته حتى ولو عليك ديون فإنها لا تخصم في أصح قولي أهل العلم. وأما عن زوجتك فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت حملها وأن يحفظها وأن يحفظ ولدها وأن يرزقكما الذرية الصالحة وسائر إخواننا وأخواتنا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم يقول نظرت إلى فتاة نظرة راغب في خطبتها فلاحظت أنها تعلقت بي فانقطعت عن مكان دراستي بسبب هذا وبعدت عن مكان رؤيتها فكيف تكون توبتي نصوحا من في هذا الجانب؟
الحمد لله رب العالمين. أولا جزاك الله خيرا أنك انقطعت عن هذا المحل الذي تجتمع فيه مع تلك الفتاة، والاختلاط لا شك أن له ضررا عظيما وهو الذي أدى إلى ذلك. فهذه الفتاة نظرت إليها ونظرت إليك وقد وصلت الإعجاب بك وقد عرفت أنت أنها أعجبت بك، وما ذلك إلا لوجود أمارات وكذا نتيجة الاختلاط، ولهذا فالاختلاط شر ويفضي إلى مفاسد كثيرة، وعلامة توبتك بارك الله فيك أن تبتعد عن هذا الاختلاط وألا تعود إليه ثانية، وجزاك الله خيرا أنك سعيت في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم يقول ابتليت بشيء من شماتة الأعداء فبماذا تنصحونني؟ وهل إذا دعوت عليهم أن يصيبهم ما شمتوا به أكون آثما؟
الحمد لله رب العالمين. أما الشماتة وأما كذا فهذه أمور نسبية، أنت قد تظن أن فلان شمت بك وليس كذلك، لهذا أقول يا أخي بارك الله فيك استمر وسل الله عز وجل أن يحفظك من هؤلاء وأن يهديهم، ولا تشغل بالك بهذا فلان شمت بك هل أشمت به أنا وهل أدعو عليه أو كذا، نقول فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل أن يحفظك، لأن أكثر هذه الأمور في الحقيقة تكون ظنونا ولا تكون حقائق. أما إذا ظلم الإنسان الظلم البين فعلا الذي لا خلاف فيه فهل له أن يدعو على ظالمه؟ الجواب ذلك جائز له، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فلولا أنها دعوة جائزة لما قبلت. وقد دعا سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص على من ظلمه، وقد دعا سعيد بن زيد أيضا على من ظلمه، هذا إذا كان الظلم محققا. أما فلان شامت به فلان ما شامت به أكثر ذلك يكون ظنونا، فأرح قلبك وذهنك وعقلك ولا تشتغل فيشغلك الشيطان بذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ أشرف، نستاذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب
حبك الله ولد احتنم به. نعم بارك الله فيك تفضل.
شيخنا السلام عليكم. امرأة توفي عنها زوجها وولدها يعني يريد ان يسافر الى السعودية يريد ان يأخذها معه، ولكن هنا في بيتها يعني لا ضرر عليها ويأتيها نفقتها ولا ضرر عليها في هذا البيت، هل يجوز لها هنا ان تسافر مع ولدها الى السعودية؟
يعني تقصد المرأة اللي ام ام الولد.
نعم تسافر.
يعني لم تنتهي العده وهي تسافر اثناء العده.
نعم
بارك الله فيك.
نعم.
الحمد لله رب العالمين. اما عن سؤال اخينا اشرف السؤال الاول عن حكم سفر المراه في مده العده، الجواب لا يجوز المراه ان تسافر في زمن العده ولو كان مع محرم، لان في زمن العده لا تخرج المراه من بيتها الا لحاجه الانسان، الحاجة التي تقضى من طعام من شراب من كذا، أما السفر فإنها لا تسافر حتى ولو كان السفر سفر طاعة إلى حج وإلى عمرة، لأنه حينئذ يسقط عنها وجوب الحج والعمرة ولو كانت مستطيعة. أما إذا كانت قد سافرت وجاءها الخبر مثلا بوفاة زوجها وهي في المملكة وهي في هذه البلدة فإنها تبقى تحج أو تعتمر ثم تعود بعد ذلك. لماذا؟ لأنها سافرت سفرت، أما وهي في بيتها فإنه لا ينبغي لها أن تبرح بيتها، لأن الشرع ألزم المرأة في عدتها أن تلزم بيتها والله أعلم. نعم.
أنا ما رأيكم على المرأة التي تدعى توكل كرمان التي قالت في العلامة مباز رحمه الله، قالت أتى الضال المضل عبد العزيز مباز لأن الأرض لا تدور وأن من يقول ذلك هو
خارج
عن الملة.
نعم طيب تابع مع بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أشرف الثاني، هو يسأل عن هذه المرأة التي لأول مرة أسمع اسمها لكن أعرف جنسها وأعرف منهجها وأعرف مدرستها، فهي المدرسة التي تقوم على الكيد للشريعة ولأحكام الشريعة ولعلماء الشريعة في سبها وطعنها للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى في مسألة دوران الأرض، وأن ابن باز رحمه الله تعالى قد قال بكفر من قال بدوران الأرض. نقول دوري أنت ودوري وليدور من معك في فلك الضلال، فإنك لن تعدو قدرك ولن تتجاوز حدك من الكذب والافتراء على أئمة الإسلام وعلماء المسلمين، ولك سلف في ذلك. فمتى وجد العلماء في زمان ولم يطعن فيهم؟ متى وجد العلماء في زمان ولم يطعن فيهم؟ إن أول كلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر هذا الإسلام وعمر تلك الدعوة لما انطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل وقالت اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى ليتني أكون فيها جدعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به من الحق إلا عودي. فالعلماء ورثة الأنبياء، وكما عودي الأنبياء فسيعاد ورثة الأنبياء، تلك سنة كونية ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذه المرأة التي تعدت على الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وعلى أئمة المسلمين، هذه المرأة قضيتها ليست مع ابن باز ولا قضيتها مع علماء المسلمين، وإلا ماذا قال ابن باز رحمة الله عليه؟ أما مسألة أن ابن باز يرى كفر هذا، أتحداك أن تخرجي كلمة لابن باز رحمه الله تعالى أن من قال بالدوران أنه كافر، لكن ابن باز رحمة الله عليه فرق بين الشمس وحركتها وبين الأرض ودورانها، هو يختار أن الأرض ثابتة هو يختار، لكنه رحمه الله لم يكفر في هذه وقد رد هذه الفرية. أما الشمس فقال نعم، حيث جاء الحديث الصحيح الوارد في الصحيح أن الشمس تسجد تحت العرش، تشرق الشمس من جهة وتغرب من جهة أخرى حيث تسجد تحت الشمس ثم تعود فتخرج من كذا وكذا، فحركة هذه الشمس هي الثابتة بالنصوص وهي التي شدد فيها ابن باز رحمه الله تعالى بعد إقامة الحجة. أما ما تعالى بدور الأرض، هاتي هذا الكلام إن كنت من الصادقين، وخذي نص كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ولله الحمد والمنة. فلسنا ندافع عن علامة ابن باز من باب التعصب، وإنما ندافع عنه بعلم والحمد لله، ولابد أن تنسب الأقوال إلى أصحابها. قال رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، قال رحمه الله في خصوص هذه المسألة: وأما ما نشرته عني مجلة السياسة نقلا عن البيان الذي كتبه كتاب وأدباء أو كتاب وأدباء التجمع التقدمي في مصر من إنكار هبوط الإنسان على سطح القمر وتكفير من قال بذلك أو قال إن الأرض كروية أو تدور، فهو كذب بحت لا أساس له من الصحة. تكفير الشيخ لمن قال بأن الأرض كروية أو بإنكار هبوط الإنسان على سطح الأرض القمري أو تدور الأرض وغير ذلك، من قال بأنني أكفر بهذا، قال فهو كذب بحت من إنكار هبوط الإنسان على سطح القمر وتكفير من قال بذلك أو قال إن الأرض كروية أو تدور، فهو كذب بحت لا أساس له من الصحة. وقد يكون الناقل لم يتعمد الكذب ولكن لم يتثبت في النقل. انظروا إلى الأدب، الأدب حتى مع من قال في هذا الكلام. ثم قال: ومقال مطبوع ومنشور، وقد أوضحت فيه الرد على من أنكر هبوط الإنسان على سطح القمر أو كفر من صدق بذلك، وبينت أن الواجب على من لا علم لديه التوقف وعدم التصديق والتكذيب حتى يحصل له من المعلومات ما يقتضي ذلك، كما أني قد أثبتت في المقال فيما نقلته عن علامة ابن القيم رحمه الله ما يدل على إثبات كروية الأرض، وأما دورانها فقد أنكرته وبينت الأدلة على بطلانه، ولكني لم أكفر من قال به، ولكني لم أكفر من قال به. كلام الشيخ واضح، واضح يا أهل الافتراء، واضح. من أين أتيت من الشيخ يكفر من قال بكروية الأرض حتى ينسب إلى الشيخ أنه يكفر أكثر الناس اليوم الذين يقولون بكروية الأرض؟ قال الشيخ: ولكني لم أكفر من قال به، وإنما كفرت من قال إن الشمس ثابتة غير جارية، لأن هذا القول مصادم لصريح القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة الدالين على أن الشمس والقمر يجريان. وإليكم نسخة من المقالات الثلاث الصادرة مني في هذه المسائل، وسأكتب إن شاء الله كلمة للسياسة أوضح فيها بطلان ما قالته صحيفة السياسة عن البيان المشار إليه فيما يتعلق بالمسائل الأربع المذكورة، وسأنشره في غيرها من الصحف إن شاء الله ليعلم القراء غلط أو كذب أصحاب البيان المذكور فيما نقلوه عني، والله المسؤول بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرينا وإياكم وسائر إخواننا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعجيب أن هذه المرأة حال اقتراءها على علامة ابن باز رحمة الله عليه، وكما قلت لكم هذا جنس، هذه مدرسة، وإن اختلفت وتعددت الصور، هذه تنطلق من منهج التجديد أو منهج الإخوان أو منهج كذا، وغيرها ينطلق من منهج آخر بصورة أخرى، لكن الجميع يتفق على ماذا؟ على التحذير من كتب المسلمين، على التحذير من طريقة العلماء، على التحذير من أئمة السنة، لأنهم يقفون بالمرصاد مثل هذه المخططات. ألا سألت نفسك عن هذه القولة القبيحة بل القولة الكفرية حينما قلت لما مات محمد مرسي ماذا قلت على صفحتك؟ وهذا منقول: قتلناك يا آخر الأنبياء. فهل كان محمد مرسي من الأنبياء؟ هو آخر الأنبياء، والله عز وجل قد قال في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، وأنت جعلت محمد بن مرسي خاتم الأنبياء، فقلت قتلناك يا إخر الأنبياء، قتلناك ليس جديدا علينا اغتيال الصحابة والأولياء. وبهذا تبين معدن هذه المرأة التي تطعن في العلامة ابن باز، وليس هذا أول طعن في العلامة ابن باز أو في علماء المسلمين في هذا العصر. فنسأل الله عز وجل ألا يرفع لكم راية وألا يقيم لكم دعوة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: كيف الرد على عبارة كيف لا تبدعون ابن حجر والنووي وتبدعون سلمان العودة وعبد الرحمن عبد الخالق؟
الحمد لله رب العالمين. باختصار يعني تريد أن تعرف الجواب؟ لأن عبد الرحمن عبد الخالق وسلمان العودة ليس كابن حجر والنووي. خذ عندك ابن حجر والنووي عالمان جليلان فاضلان ملأ الدنيا علما وأراد الحق وأخطأه من غير عمد لعدم بلوغ الدليل، وسلمان وعبد الرحمن ملأ الدنيا انحرافات ومخالفات، ونصح من العلماء وحذر منهما من العلماء فأصر على ما هم ها هما عليه. فهل توازي المعاندة وتساوي المعاندة بالمخطئ الذي أخطأ في مسألة أو في مسائل لا يعرف الحق فيها؟ اجعل عبد الرحمن عبد الخالق وسلمان العودة كالنووي والحافظ في المنهج، وحينئذ قل على ما تبدعون هنا ولا تبدعون هنا. فلو كان سلمان العودة رجل يريد السنة وينشر السنة ويحافظ على السنة ثم أخطأ في مسائل لعدم بلوغ الحق لعومل كما يعامل ابن حجر وكما يعامل النووي، وكذلك أي أحد سلمان صافر عبد الرحمن عبد الخالق كل هؤلاء القاعدة في التعامل معهم قاعدة واحدة، كل من أراد الحق ودعا إليه والتمسه فأخطأ في مسألة أو في مسائل دون عمد لخفاء الدليل أو لعدم صحته عندهم أو إلى آخره هذا معذور، هذا الشأن في علماء المسلمين. دعوة للسنة ثم خطأ في بعض السنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتابه الماتع ورسالات المختصرة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي إبراهيم يقول ما الضابط في عبارة الكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين. الضابط في هذه العبارة أن كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ما وافق الحق ويرد عليه ما لم يوافق الحق، هذا في الصحابة وفي التابعين وفي كل أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله صلى الله عليه وسلم حق كله. وما ورد من بعض كلمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها نزل الوحي بالتصويب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا صدقا وما ترك الأمة إلا على الحق المحض والدين الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما من سوى النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان فاضلا جليلا فإن قوله يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافقهما فإنه يقبل وإلا فإنه يرد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمض نفسه بألف يقول قلتم وفقكم الله أن المجتمع في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان في الاعتقاد يعبدون القبور إلا من رحم الله، وفي الفقه كانوا يقلدون مذهب الإمام أحمد لا يخرجون عنه، فكيف يكونون حنابلة في الفقه وفي العقيدة يعبدون القبور؟
الحمد لله رب العالمين. وما الإشكال؟ الأشاعرة جلد الأشاعرة على مذهب الشافعية أو على مذهب أبي حنيفة، فهذا مذهب فقهي يتعلمون مسائل الفقه والأحكام، أما الاعتقاد فأخذوها من المذهب الأشعري، وهذا أيضا أخذوه من المذهب الصوفي، فلا إشكال أن يكون الإنسان في الاعتقاد على مذهب الأشاعرة أو الصوفية أو الخوارج أو المرجئة أو كذا، ويكون في باب الفقه على مذهب المذاهب إما مذهب الأحناف وإما مذهب الشافعية وإما مذهب المالكية وإما مذهب الحنابلة، هذا أمر مقرر. انظر إلى مؤتمر الشيشان الذي أقامه الصوفية والأشاعرة، جعلوا عنوانه نحن في العقيدة على مذهب الأشاعرة والماتريدية، ونحن في الفقه على المذاهب الأربعة، ونحن في العمل والسلوك على مذهب الصوفي، فقد جعلوا في المذهب والعمل والسلوك مذهبا، وجعلوا في الفقه مذهبا، وجعلوا في الاعتقاد مذهبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة ورد من السويس من أخي محمد يقول كان لرجل مال في أحد البنوك وخرجت له فوائد بعد موته، فهل يحل للورثة أن يرثوا من هذه الفوائد؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الأموال التي في البنوك أما أصل المال الذي يتركه الأب فهذا يورث، وأما الزائد على ذلك فإنه ربا ولا يورث، فيأخذونه ويتخلصون منه. طيب، فإن كان في بعض الورثة فقراء فهل التخلص يصح أن يكون لهذا الفقير أم لا؟ من أهل العلم من قال لا، بل لا ينتفع الورثة من ذلك مطلقا، وإنما يعطونه الفقراء غيرهم. ومنهم من قالوا إذا كان هؤلاء فقراء وفيهم الوصف ولم يحابوا أنفسهم جاز الانتفاع من هذا، لأنه فقير من فقراء المسلمين. ونقول لو كانت الحاجة ماسة والضرورة قائمة قد يكون لهذا القول وجه، وإلا فالأصل أن الإنسان يتخلص، لأن التهمة في الحقيقة موجودة، وقد يرخص الإنسان لنفسه ما لا يصح الترخص فيه، فترك ذلك أولى، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من الإجابة على الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، وعلى إجابة الأسئلة التي تم إرسالها عن طريق الموقع الرسمي، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.